أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين والمتحصل مما تقدم أنه الذي تم لدى المصنف من الأدلة على هذا الشرط دليلان وهما الإجماع والنبوي وأما لا تبع ما ليس وكذلك أيضا النبوي الثاني إلا أن الإجماع محتمل المدركي والنبوي الأول نهى النبي عن بيع الغرار سبقت المناقشة فيه سندا ودلالة أيضا وأما النبوي الآخر لا تبع ما ليس عندك فالظاهر من كما يقول سيدنا الخوئي يعني لا تبع ما ليس ملكك وهذا متعارف ولا أقل من الشك بل ذكر المصنف في بيع الفضولي أن هذا النبوي محمول على ما هو المتعارف آنذاك من البيع ثم شراء المبيع ولكنه هنا ناقش في ذلك ولذا نقول بأن كما قال سيدنا الخوئي في الجزء 37 صفحة 328 وخلاصته أنه لم ينهض دليل على اعتبار هذا الشرط بعنوانه يعني من باب عدم القدرة على التسليم وبشكل مطلق في جميع الصور بل نقول إذا كان عدم القدرة على التسليم يوجب عدم الانتفاع بالعين وصيرورتها بمنزلة التالف عرفاً فحينئذ لا يصح البيع لعدم الملكية بنظر العرف لأن المال يعتبر بمثابة التالف وليس السر في البطلان هو عدم القدرة على التسليم بل لعدم الملكية حيث إن المال الذي
لا يقدر على تسليمه بحيث لا ينتفع به أصلا، فإنه لا يعتبر مملوكا ولا بيع إلا في ملكه. هذه هي الخلاصة التي ذكرها سيدنا الخوئي، هي خلاصة كلام. وما أفاده بهذا المقدار المذكور تام. النقطة الثالثة، هل القدرة شرط أو أن العجز مانع؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما تبناه المصنف، وهو أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، وهذا هو ما يظهر من الإجماعات المدعات لاعتبار القدرة والتي ذكرناها في أول المسألة، من قبيل الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة في الغنية، حيث قال: إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك، إلى آخر كلامه. وظاهره أنه يعتبر في المبيع القدرة على التسليم، فهي شرط معتبر في صحة البيع، فمع انتفاء هذا الشرط ينتفي المشروط. الاحتمال الثاني ما ذكره صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 385، وهو أن القدرة ليست شرطا في صحة البيع، بل العجز عن التسليم مانع من الصحة. لا أن القدرة شرط، وهذا هو الذي يظهر من كلمات الأعلام كما ادعى ذلك. حيث قال ما نصه: قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها، يعني من كلمات الإعلام، عند التأمل أن المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجز عن تسليمه كالأمثلة السابقة، وقد يطلق اشتراط القدرة على إرادة كون العجز مانعا، نحو ما ذكروه في كون القدرة شرطا في التكاليف. وتظهر الثمرة بين كون القدرة شرط أو العجز مانع، في أنه إذا قلنا بأن القدرة شرط فعند الشك في القدرة يشك في صحة العقد، فلا يحكم بالصحة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فلا بد من إحراز الشرط. وأما إذا قلنا بأن العجز مانع فعند الشك في العجز يمكن البناء على استصحاب عدم العجز فيحكم بصحة العقد. إذن فالثمرة بين هذين الاحتمالين كما أشار له صاحب الجواهر بناء على الشرطية فلا بد من الإحراز وإلا يحكم بالبطلان، بناء على المانعية فلا يشترط الإحراز بل يمكن إجراء الأصل لإثبات عدم المانعية فيصح العقد. واستشهد صاحب الجواهر على صحة كلامه من أن العجز مانع بالخلاف الواقع بين الأصحاب في مسألة بيع الضال والضالة، حيث اختلف الأصحاب في بيع العبد الضال أو الدابة الضالة، فالبعض قال بالصحة والبعض الآخر قال بالبطلان، وهذا الاختلاف شاهد على أنهم يرون العجز مانع، وإلا لو كانوا يرون القدرة شرطان لما اختلفوا في البطلان ولا اتفقت كلمتهم على أن البيع باطل، أنه عند عدم الشرط يكون المشروط عدما، فهذا الاختلاف شاهد على أنهم يرون العجز مانع حيث يمكن تصور الخلاف بناء على المانعية، وأما على الشرطية فلا يتصور الخلاف. إلا أن المصنف يناقش فيما ذكره صاحب الجواهر بمناقشات أربع. المناقشة الأولى إن ظاهر كلمات الأعلام بل صريح بعض كلماتهم كون القدرة شرطان لا أن العجز مانعون، وبالخصوص عبارة الغنية فإنه صرح كما نقلنا عبارته بأن القدرة شرط. المناقشة الثانية إن العجز أمر عدمي فهو عبارة عن عدم القدرة لمن من شأنه أن تكون له القدرة، فهي فالعجز عدم ملكة في من شأنه سواء صنفا أم نوعا أم جنسا أن تكون له الملكة. ومن المعلوم بأن المانع ليس أمرا عدميا، بل المانع أمر وجودي كالرطوبة التي تمنع من تأثير المقتضي وهو النار في الاحتراق، فإن الرطوبة مانع لكنها أمر وجودي. ولا يطلق لفظ المانع على الأمر العدمي كالعجز الذي هو عدم ملكة في من شأنه أن يتصف بالملكة، سواء بصنفه كالبائع، حيث إن البائع من شأنه أن يتصف بهذه الملكة وهي القدرة على تسليم المبيع، فالعجز عن التسليم يعتبر عدم ملكة في من شأنه صنفان الاتصاف بالملكة. أم كان بحسب نوعه لا صنفه، صنفان، أم كان بحسب نوعه لا صنفه كالمعاوض، سواء كانت المعاوضة ببيع أم بإجارة أم بهبة معاوضية، فمن شأن المعاوض القدرة على التسليم، فالعجز يعتبر عدم ملكة في من شأنه نوعان الاتصاف بالملكة. أم كان بحسب جنسه لا صنفه ولا نوعه كالعاقد الأعم من كونه أصيلا أم فضوليا أم وكيلا، فإن من شأن العاقد القدرة على تسليم ما عقد عليه، فعجزه يعتبر عدم ملكة في من شأنه بحسب جنسه الاتصاف بالملكة. والحاصل هو أن العجز عن التسليم لا يصح أن يطلق عليه لفظ المانع كما قال صاحب الجواهر، لأن المانع يختص بالأمور الوجودية كالرطوبة، أما العجز فهو من الأمور العدمية لمن من شأنه أن يتصف بالملكة. لذلك فالتعبير عنه بالمانع مسامحة. المناقشة الثالثة، لو سلمنا جدلا بصحة إطلاق لفظ المانع على العجز، فمع ذلك لا تتم الثمرة التي ذكرها صاحب الجواهر، وهي بناء على اشتراط القدرة يكون البيع باطلا عند الشك، وبناء على أن العجز مانع يكون البيع صحيحا عند الشك، فهذه الثمرة لا تتم. سواء قلنا بأن القدرة شرط أم أن العجز مانع، فعلى كل حال إذا شككنا كانت النتيجة واحدة. إما الصحة أو البطلان. قلنا بالقدرة بأن القدرة شرط أم أن العجز مانع. لأن الشك المتصور على ثلاثة أنحاء: النحو الأول أن يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن البائع قادر على تسليم هذا العبد الآبق أو لا، على نحو الشبهة الموضوعية، فحينئذ إذا كانت هناك حالة سابقة بالقدرة أو بالعجز استصحبنا الحالة السابقة، فإن كان البائع قبل البيع قادرا على تسليم العبد استصحبنا القدرة على التسليم وصح البيع، واستصحبنا أيضا عدم المانع يعني عدم العجز وصح البيع. وإن كان البائع عاجزا عن التسليم وليس قادرا في ما قبل البيع، يعني الحالة السابقة العجز، فنستصحب العجزاء ونستصحب عدم القدرة والنتيجة هي البطلان. إذن فإن كانت الحالة السابقة القدرة استصحبنا القدرة واستصحبنا عدم العجز، يعني استصحبنا الشرط واستصحبنا عدم المانع والنتيجة في الاثنين صح. وإن كانت الحالة السابقة عدم القدرة استصحبنا إذن عدم القدرة واستصحبنا العجز والنتيجة هي البطلان على كل حال. إذن فلا تتصور الثمرة التي ذكرها صاحب الجواهر بين القول بالشرطية والقول بالمانعية، لأنه إن كانت هناك حالة سابقة استصحبناها والنتيجة واحدة، قلنا بالشرطية أو قلنا بالمانعية. النحو الثاني: أن يكون الشك على نحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا أن الخارج من عمومات الصحة كأحل الله البيع هو العجز المستمر عن التسليم يعني لمدة طويلة، أو العجز في الجملة يعني ولو كان العجز في مدة قصيرة ولو كانت لمدة يوم، فحينئذ النتيجة هي التمسك بالعمومات في المدة الطويلة، ولا نخرج عن العمومات إلا بالمقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو المدة الطويلة، يعني كشهر. فإذا عجز البائع عن التسليم لمدة شهر مثلا وزيادة فالبيع يكون باطلا. قلنا بأن القدرة شار أم أن العجزة مانع ثلاثة. وأما إذا كانت المدة قصيرة يعني في اليوم الأول من البيع لا يتمكن البائع من التسليم، فحينئذ نتمسك بالعمومات ونثبت صحة البيع، سواء قلنا بالشرطية أم قلنا بالمانعية، فلا فارق. النحو الثالث الشبهة المفهومية، أن يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية، كما إذا شككنا في أن المراد بالعجز هو التعذر بحيث لا يتمكن البائع من التسليم للمبيع، أو أن العجز بمعنى التعسر لا التعذر، يعني ما فيه عسر ومشقة على البائع في التسليم، فهل العجز خاص بالتعذر أو يعم حتى التعسر يعني أكثر من التعذر؟ فالجاري كما أنت خبير به في الأصول التمسك بالعمومات في عند دوران الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، فنقتصر في الخروج عن العمومات في القدر المتيقن وهو التعذر، وأما في التعسر يعني ما فيه مشقة فنبقى على العمومات ونحكم بصحة البيع، بلا فرق بين أن نقول بالشرطية أو بالمانعية. إذن فما ذكره صاحب الجواهر من وجود ثمرة بين القول بالشرطية والقول بالمانعية في غاية الإشكال، فلا ثمرة والنتيجة واحدة وهي الصحة أو البطلان من دون فرق، كانت الشبهة موضوعية أم كانت الشبهة حكمية أم كانت الشبهة مفهومية. وهذا يا مولاي المطلب الذي سمعته الآن، كانت الشبهة موضوعية وكانت الشبهة حكمية أم كانت الشبهة مفهومية، احفظ كما تحفظ اسمك. إذا قالوا لك ما اسمك قل شبهة موضوعية، قل شبهة حكمية، قل شبهة مفهومية، وكذا وكذا ينطبق عليها. فقد سمعنا هذا الكلام مرارا وكرارا في أبحاث الخارج وامتحنا فيه مرارا وكرارا، ما هي النتيجة بناء على الشبهة الموضوعية، ما هو مقتضى الأصل بناء على الشبهة الحكمية، ما هو مقتضى الأصل بناء على الشبهة المفهومية، دائما يمتحن فيها الطالب. فالذي فهم المطلب تماما يستطيع أن يجيب، وإلا يقف المناقشة الرابعة. فلذلك التفت ومرارا وكرارا ذكرنا هذا المطلب لكن نؤكد عليه، المناقشة الرابعة أفاد المصنف بأنه بالنسبة لبيع الضال أو الضالة فاختلاف الأعلام بالصحة والبطلان ليس لأجل ذهابهم إلى أن العجز مانعون، بل يقولون بأن القدرة شرط، ومع ذلك وقع الخلاف بينهم في صحة بيع الضال والضالة. ومنشأ الاختلاف هو أن القائلين بالبطلان يقولون لأن البيع غرري، فبيع الضال أو الضالة فيه غرر، فلذلك يكون باطلا. والذين يقولون بالصحة يقولون لأنه ليس فيه غرر، فإن تمكن البائع من العبد دفعه للمشتري، وإن لم يتمكن بحيث تلف العبد بطل البيع، لأن التلف قبل القبض من مال البائع، فلا يلزم غرر حينئذ على المشتري أصلا، لذلك قالوا بالصحة. إذن هذه مناقشات أربع ذكرها المصنف على كلام صاحب الجواب، وكلها ردها السيد الخوئي مناقشة بعد أخرى، ولكن لا يسعنا أن نخوض في كل شيء، خصوصا وبناؤنا على الختم والختام هذه السنة إن شاء الله تعالى. لذلك يمكنك أن تراجع مناقشات السيد الخوئي للمصنف ودفاعه عن صاحب الجواهر في الجزء 37 في صفحة 301 في صفحة عفوا يا مولاي 330 وما بعد، فكن على ذكر من هذا جعلك الله من الذاكرين. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال: ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات، هذا الاحتمال الأول طبعا، كما عرفت كون القدرة شرطا، كما هو كذلك في التكاليف، يعني كما أن في الأحكام التكليفية القدرة شرط في التكليف، كذلك في الأحكام الوضعية كالبيع وغيره فالقدرة شرط، كصحة البيع الذي هو حكم وضعي فالقدرة على التسليم شرط. وقد أكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدمة حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. الاحتمال الثاني يا مولاي: ومع ذلك كله فقد استظهر بعض، وهو صاحب الجواهر، من تلك العبارة، من عبارة الغنية وغيرها بعد، أن العجز مانعون لا أن القدرة شرط، وقال العجز مانع حتى في الأحكام التكليفية، يعني ما في فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، العجز مانع، خلافا للمصنف الذي يدعي القدرة شرط في الوضعية والتكليفية. قال صاحب الجواهر: ويظهر الثمراء في موضع الشك. ثم ذكر صاحب الجواهر، هذا كلام يا مولاي هنا لاحظ راجعه، ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة، وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز. وفيه لاحظ الآن المناقشات الأربع. المناقشة الأولى: مع ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاع عند الانتفاء هي شرطية القدرة، واضح هذا المناقشة الأولى، فيختلف مع صاحب الجوار في الاستظهار من كلمات الأعلام. المناقشة الثانية: أن العجز أمر عدمي. لماذا؟ لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا، وهذا مثلنا له بمثال وهو البائع، أو نوعا وهذا مثلنا له بمثال وهو المعاوض، عمن أن يكون بائعا أو واهبا أو مؤجرا، أو جنسا وهو العاقد، أعمن أن يكون بائعا مؤجرا واهبا أصيلا وكيلا فضوليا إلى آخره، أن يقدر. فكيف يكون مانعا مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ مناقشة الثالثة: ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه، يعني على العجز، لا ثمر فيه. لماذا؟ لا في صورة الشك الموضوعي، هذا النحو الأول الذي ذكرناه، أو الحكمي، هذا النحو الثاني، ولا في غيرهما، يعني الشبهة المفهومية، هذا النحو الثالث. ويمثل لك الآن لكل واحد بمثال. النحو الأول الآن الشبهة الموضوعية: فإن إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع وجود حالة سابقة، مع سبق القدرة فالأصل بقاء القدرة، نستصحب بقاء القدرة، قلنا أن القدرة شرط أو أن العجز مانع لا يؤثر، أو لا معه فالأصل عدمها، يعني لو كانت الحالة السابقة عدم القدرة فالأصل عدمها، يعني نستصحب عن العجز، سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا، النتيجة واحدة. الآن النحو الثاني، شبهة الحكمية: وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر، يعني مدة طويلة، أو أن الخارج من عمومات الصحة العجز في الجملة، يعني ولو لمدة قصيرة كيوم واحد، هنا قلنا مقتضى القاعدة ما هي شيخ علي يوسف؟ ما هي مقتضى القاعدة؟ تمسك بالعمومات، بلا فرق بين الشرطية والمانعية، فنحكم بالصحة. الآن النحو الثالث: أو شككنا في أن المراد بالعجز، يعني مفهوم العجز، ما هو مفهوم العجز؟ شبهة مفهومية. الآن النحو الثالث: ما يعم التعسر كما حكي، أو أن لا، العجز خاص بالتعذر، التعذر طبعا أشد من التعسر، فاللازم التمسك بعمومات الصحة، وهذا مر عليك في الأصول يا مولاي عند دوران الأمر في الشبهات المفهومية بين التمسك بالعام أو ماذا، إذا دار أمر الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر نتمسك بالعموم أم لا. وهناك مثال مذكور دائما يذكر في كل وادي، ما هو المثال المعروف؟ المثال المشهور اللي يطرح في الأصول: صلي أكرم كل عالم لا تكرم الفساق، ودار أمر الفساق بين مرتكب الكبيرة وبين مرتكب الكبيرة وصى غير، هذا المثال المشهور اللي دائما يذهب به شرقا وغربا، هذا مثال. فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطان أو العجز مانعان. والحاصل يا مولاي أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ماذا؟ يصح بين الأمرين الوجوديين، يعني بين الضدين، ما يصح بين الوجود والعدم كالملك والعدم، يصح بين الضدين مثل العدالة والفسق، هذا ما بيناه عند الشرح الآن لا بأس. كالعدالة والفسق، كما لو شككنا أن المعتبر في صحة صلاة الجماعة عدالة الإمام أم أن المعتبر عدم فسق الإمام، والعدالة أمر وجودي والفسق أيضا أمر وجودي، هنا تترتب الثمرة. يصح ما ذكره صاحب الجواهر، لأنه إذا كان الأصل العدالة نستصحب العدالة ونصلي، بعد ما نقدر نستصحب الفسق. إن كان الأصل الفسق استصحبنا الفسق ولا نصلي ولا يمكن أن نستصحب العدالة. بخلاف الأمر العدمي فالنتيجة واحدة، استصحبنا القدرة أم استصحبنا العجز، النتيجة واحدة، إما الصحة في الاثنين أو البطلان في الاثنين. أما إذا كان العنوانان وجوديين فلا نقدر إلا على استصحاب واحد، فإما نحكم بالصحة كما إذا استصحبنا العدالة، أو نحكم بالبطلان كما إذا استصحبنا الفسق. الموضوع الفسق مو عدم الخوف. لا فيما نحن فيه وشبهه، يعني من الأمور العدمية كالعلم والجهل، لأن الجهل عدم الملكة مثل العجز. المناقشة الرابعة، وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، بل لما قلنا من أنه هل في غرار أو لا يوجد غرار، كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد، بل لما سيجي عند التعرض لحكمها. النقطة الرابعة، والحمد لله رب العالمين.